قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى ذيول النساء. قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه. قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال ترخينه شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال ترخينه ذراعا لا تزدن عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لما ذكر النسائي رحمه الله الأحاديث المتعلقة بالإزار وإسدال الإزار وإسدال الثياب وأن ذلك لا يسوغ ولا يجوز، ذكر بعد ذلك هذه الترجمة التي هي ذيول النساء، وهي ما يكون في أسفل ثيابهن من الإرخاء أو إرخاء أسفل ثيابهن بحيث يعني يكون نازلا على الأرض يغطي أقدامهن. ويفهم وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه، وأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله ما تصنع النساء بذيولهن؟ وهذا يفيد بأن أنهن كنا يستعملن إرخاء الذيول، ولكن لما سمعنا التحذير من جر الثياب ومن إسبال الإزار فهمنا أن الحكم يشمل الرجال والنساء، وأن هذا الإرخاء للذيول يعني إذا لم يحصل لهن فإنه تنكشف أقدامهن. ويفهم من يعني هذا الحديث أن النساء كالرجال في الأحكام، الأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام، ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء فهمت أم سلمة أن هذا يشمل الرجال والنساء، ولهذا قالت ما تصنع النساء بذيولهن يعني الذي كنا يستعملنها من قبل وأنهن يرخينها لتستر أقدامهن. قال يرخينه شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن، وكان المقصود من ذلك أنهن يعني من موضع يعني ثياب الرجال، يعني هذه الزيادة التي تحصل وهذا الإرخاء من الذي تصل له ثياب الرجال. قالت رخينه شبرا. قال إذا تنكشف أقدامهن يعني لا يغطي الشبر الأقدام. قال ترخينه ذراعا ولا تزدن على ذلك. وعلى هذا فيستفاد من الحديث أن الأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما جاء دليل يميز فيه الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال، بحيث يكون هذا الحكم للرجال دون النساء أو أنه للنساء دون الرجال. وقد جاءت السنة في ذكر مسائل كثيرة فيها تفاوت الرجال والنساء في الأحكام، مثل بول الصبي وبول الغلام وبول الجارية، هذا يغسل وهذا يرسم، ومثل وقوف الإمام يعني عند الميت، يعني الرجل عند رأسه والمرأة عند وسطها، ومثل المسائل الخمس المشهورة التي فيها النساء على النصف من الرجال، وهي الميراث والشهادة والعقيقة والعفت والدية، أمور يعني جاءت فيها تفريق التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام. إذن الأصل هو التسوية بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء شيء يميز النساء عن الرجال أو الرجال عن النساء. ويستفاد أيضا يعني من هذا الحديث أن ستر الوجه وتغطية الوجه أمر لازم، لأنه إذا جاءت السنة بتغطية الرجلين ومع أن الرجلين ليست موضع الفتنة فإن الوجه من باب أولى أن يستر. الشريعة التي جاءت بستر الأرجل وتغطيتها وإرخاء الثياب يعني من باب الأولى أن تكون الوجوه مستورة وذلك أن الوجوه هي موضع الزينة وهي موضع الفتنة وهي التي يكون فيها الافتتان افتتان الرجال بالنساء بخلاف الأرجل فإنها الأرجل أهون من الوجوه وإنما الوجوه هي التي فيها الفتنة فالشريعة التي جاءت بتغطية الرجل لا شك أنه من باب الأولى ومن قياس الأولى ومن المعقول الصحيح أن هذا أولى بأن يستر وقد جاءت النصوص في ذلك والأحاديث في ذلك وفيه خلاف بين أهل العلم لكن القول الصحيح أن ستر الوجه واجب على النساء وأن وهذا الذي جاء في هذا الحديث من الأدلة الدالة على أن ستر الوجه أولى من ستر الرجلين لأن الشريعة التي جاءت في ستر الرجلين وهي ليست موضع الفتنة من باب أولى أن تكون الوجوه هي المستورة بما فيها من الفتنة ولما يترتب على كشفها من يعني المفاسد الكبيرة التي تحصل بين الرجال والنساء ثم أيضا فيه يعني بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من معرفة الحق والحرص على معرفته والسؤال عن أمور الدين حيث أن أم سلمة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث الذي يفهم منه العموم سألت عن النساء وما يفعلنه بذيولهن إن كنا يرخينها فقال ترخينه كذا فإن وإلا فكذا يعني أن أعلى شيء أو أكثر شيء أنهن يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك
قال أخبرنا نوح بن حبيب
نوح بن حبيب ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي
نعم.
أخرج حديثه أبو داود النسائي
عن عبد الرزاق
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن معمر
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أيوب
عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن نافع
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن ابن
عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين
التعبير بالذيل وذيول النساء هل يفهم منه أنه لا يجوز للمرأة أن تطيل ثوبها من أمامها ما يماس في الأرض
لا ما يفهم منه نعم يعني ما يفهم يفهم منه أنه ما تطول لأن هذا يسبب التعثر لكن أن يكونها تنزل يعني شيء يغطي القدم بحيث أن القدم تتغطى يعني من جهة الأمام لكن بحيث أنها ما تتعثر به ما يحصل التعثر أما إذا غطته أو زادت فهذا يسبب التعثر إيه طبعا هذا الزايد من الخلف
قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال
ثم قضية المقصود بالذراع يعني أنه موضع يعني الرجال لأن الشبر قال تنكشف الأقدام الشبر تنكشف الأقدام فأراد أن وليس معنى ذلك أن الذراع كله يسعى في الأرض وإنما هذا الإرخاء يحصل به ستر الأقدام يحصل به ستر الأقدام وليس معنى ذلك أن الذراع كله يسعى في الأرض لأن الشبر نفسه يحصل معه الانكشاف المقصود أنه يعني بعد يعني الحد الذي يصل لمس الرجال
قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرنا أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة رضي الله عنها أنها شرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذيول النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرخين شبرا قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها قال ترخي ذراعا لا تزيد عليه
ثم ورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو مختصر ما فيه ذكر السبب الذي جعلها تقول هذا الكلام, لأنه كما في الحديث الأول قالته بمناسبة ذكر تحريم يعني الإسبال وأخذ من عموم قوله من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه, ولفظ من يعني من صياغ العموم التي تشمل الرجال والنساء. فذكر الذيول بمناسبة ذكر تحريم الإسبال في الحديث فيه اختصار, وإنما ذكر فيه ما يتعلق بالذيول وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم بإرخائها شبرا, ثم قالت إذن تكشف الأقدام, فقال عليه الصلاة والسلام ذراعا ولا يزدن على ذلك.
قال أخبرنا العباس بن وليد بن مزيد.
العباس بن وليد بن مزيد هو صدوق أخرج حديث أبو داود النسائي.
عن أبيه.
عن أبيه هو ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي.
الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن أم سلمة.
عن نافع مر ذكره, أم سلمة هي أم المؤمنين من بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها وارضاها, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
الأخ لم يتضح له من أين يبدأ زيادة الذراع.
والله الذي يبدو أنه يعني من نصف الساق وما تحت نصف الساق.
قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان قال حدثني أيوب بن موسى عن نافع عن صفية عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر في الإزار ما ذكر, قالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف بالنساء؟ قال يرخين شبرا. قالت إذن تبدو أقدامهن. قال فذراعا لا يزدن عليه.
ثم وردنا سيد حديث أم سلمة وهو مثل الذي قبله, لأن فيه الإشارة إلى الأصل الذي ذكر عنده ذكر الذيول, لأنه قال لما ذكر في الإزار ما ذكر يعني من جر ثوبه خيلا أو من جر إزاره خيلا, يعني لما ذكر ما ذكر في الإزار من تحريم جره وأن الله لا ينظر إليه, قالت عائشة ما تصنعن ثوب ذيولهن؟ قال يرخين كبرا. قال تكشف أقدامهن. قال إذا يرخين ذراعا ولا يزيدن على ذلك.
الفعل مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول؟ لما ذكر في الإزار ما ذكر
مبني للمجهول.
مجهول. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار.
عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار لا بأس به, أخرج حديثه
مسلم والترمذي والنسائي.
مسلم والترمذي والنسائي.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب بن موسى.
عن أيوب بن موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن صفية.
عن نافع وقد مر ذكره, هو صفية وهي بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهي ثقة أخرج حديثها البخاري في أدب المفرد
تعليقا.
البخاري تعليقا
مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أمي سلمة.
عن أمي سلمة وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا النضر قال أخبرنا المعتمر وهو ابن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أمي سلمة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال شبرا. قالت إذن ينكشف عنها. قال ذراع لا تزيد عليه.
ثم ورد النسائي حديث أم سلمة وهو مثل الذي قبله.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
عمرو بن الأعلى هو الصنعاني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن النضر.
عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المعتمر وهو ابن سليمان.
عن المعتمر وهو ابن سليمان وهو ابن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن نافع.
نعم.
عن عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن سليمان بن يسار.
عن نافع وقد مر ذكره, سليمان بن يسار ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة وقد مر ذكرها.
في لفظه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها.
يعني الذي يبدو أنها يعني أنها ترخي يعني بعد حد الرجل ولهذا قال يعني في نفس الحديث نفسه قال في أن تكشف أقدامها يعني إذا صار شبرا يعني تكشف الأقدام.
بس أحسن الله إليك إذا كان من نصف الساق شبر ما أظن يجر
على فيها يمكن رواية بالمعنى أقول رواية بالمعنى.
الزيادة على الذراع للكراهة أو النهي
لأن قال لا يزمن على ذلك يعني يدل على تحريمه لأن يعني فيه إسراف وفيه إتلاف للمال.
قال رحمه الله تعالى النهي عن اشتمال الصماء. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد ليس على فرجه منه.
ثم ورد أن يسأل هذه الترجمة النهي عن اشتمال الصماء والصماء أو اشتمال الصماء المراد به فسر بتفسيرين تفسير عند أهل اللغة وتفسير عند الفقهاء. تفسير أهل اللغة أن الإنسان يلتحف بالثوب الواحد يغطي جسده كله ولا يكون فيه منافذ تخرج منه اليدان يعني يطوي على نفسه ثوب والمقصود الثوب قطعة من القماش لأن الثوب ليس المراد به القميص وإنما المراد به قطعة من القماش يلفها عليه هذا مقصود الثوب يعني يلفها عليه وتكون يديه من الداخل تلف عليه وتكون يديه من الداخل. فقالوا قيل له صمى لأنه يشبه الصخرة الصمى اللي ما فيها منافذ التي لا منافذ فيها. قالوا ويعني الحكمة من يعني النهي لأنه قد يحصل له أمر يعني مفاجئ أو طارئ يقتضي أنه يخرج يديه بسرعة من أجل دفع ضرر قد يتعرض له فلا يتمكن من ذلك لأنه قد التحف أو اشتمل يعني بهذه الهيئة التي لا يتمكن منها من إخراج يديه. وأما عند أهل اللغة عند الفقهاء فهو أن يعني يلتحف بثوب واحد ويرفع أحد جانبيه على أحد كتفين على أحد الكتفين والحكمة في ذلك أنه قد تبدو منه العورة أو يكون ذلك سببا في بدو العورة يعني كونه يعني يلف على نفسه ثم يرفع جانبه ويضعه على 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 كتفيه قد يكون سببا في انكشاف العورة. فإذا كان انكشفت منه العورة فمن المعلوم أن انكشاف العورة حرام ولا يجوز الإنسان أن يتعرض له. وأما إذا كان يعني سببا أو قد يترتب عليه انكشاف العورة وإن لم تنكشف فيكون من قبيل المكروه يعني له كراهة التنزيل. هذا هو المقصود باشتمال الصماء. وأما والفقرة الثانية هو أن يحتبي الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. الاحتباء هو أن يجلس على مقعدته وعلى قدميه يعني بحيث يعني فخذاه وساقاه يعني واقفتان يعني قريبتان من بطنه ثم يلف عليه ثوب وليس على عاتقه من شيء يعني ليس على فرجه من شيء يعني من فوق يصير مكشوف من فوق يصير مكشوف بحيث يرى فرجه من فوق لأنه لفه من جميع الجوانب وبقي الأعلى مكشوف. والمقصود من ذلك ما يترتب عليه من يعني انكشاف العورة. هذا هو الاحتباء المنهي عنه. والاحتباء يطلق على هذا ويطلق أيضا على كون إنسان يضع يجلس هذه الجلسة ويضع يديه يعني مثل النهي على الاحتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب لأنه يعني قد يكون سبب يعني للنوم والغفلة عن الخطبة وسماع الخطبة. وأيضا يعني قد يحصل منه يعني شيء من يعني من الحدث يعني بسبب ذلك. فهذا يدل احتباء يعني كل إنسان يجلس هذه الجلسة لكن الذي في الحديث هو أن يحتبي بثوب يعني يلف على نفسه ثوب ويبقى فرجه أي من جهة الأعلى مكشوفا. نعم.
قال أخبرنا قتيبة.
قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله.
عن عبيد الله بن عبد الله.
أي.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان. سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته وبنسبته واسمه سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للاحتباء يوم الجمعة على التحريم
ما أدري، لكن يعني ورد فيه النهي، لكن هل هو للتحريم أو للتحريم لا أدري أو للكراهة لا أدري.
قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتدي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال أخبرنا الحسين بن حريث.
الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة خلي أصحابك بستة لابن ماجه.
عن سفيان عن الزهري.
عن سفيان وهو بن عيينة مر ذكره، الزهري مر ذكره.
عن عطاء بن يزيد.
عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج أصحابك في الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى النهي عن الاحتباء في ثوب واحد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد.
ثم ورد النسائي حديث هذه الترجمة هي النهي عن الاحتباء في ثوب واحد، ورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو مثل الحديث الذي قبله وهو حديث أبي سعيد وأن يحتبي في الثوب الواحد، والمقصود منه يعني مثل ما جاء في حديث أبي سعيد يعني يكون الفرد ليس عليه شيء.
قال أخبرنا قتيبة عن الليث عن أبي الزبير.
كتيبه الليث مرة ذكرهما هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس حديث وخرج أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى لبس العمائم الفرقانية. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الرحمن.
عبد الله محمد.
قال
عبد الله محمد.
إيه. يقول قال حدثني عبد الرحمن.
إيه وش فيه؟
هذا قال حدثني، هذه هي بدل عن ابن لأنه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عن سفيان شيخ سفيان كذا في تحت الإطراف.
إيه يعني.
هو هنا.
إيه نعم هو ابن عيينة.
إيه.
ابن عيينة نعم.
فجعل الآن بينهما.
عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن الزهري ابن مسور بن مخرمة. نعم. عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمامة حنقانية.
ثم ورد النسائي لبس العمائم الحرقانية، والعمائم الحرقانية مقصود بها السود يعني التي تشبه الشيء الذي قد احترق، فقيل لها حرقانية، المقصود بها السود يعني مثل ما جاء في الأحاديث التي بعد هذا بعد هذه الترجمة ذكر لبس العمائم السود، فوصفت العمائم السود بأنها حرقانية لتشبيهها لها بالشيء المحترق يعني الذي اسود فصار محترقا، هذا هو المقصود بها أو فسروها بهذا التفسير. حديث من؟ صحابي؟
عمرو بن حريث.
عمرو بن حريث؟
عمرو بن
حريث؟ نعم، عمرو بن حريث صحابي. عمرو بن حريث رأيته؟
نعم، رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة حرقانية.
رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة حرقانية، يعني أي سوداء. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن هو الزهري بن مسور المخرمة الزهري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
صدوق
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. نعم. مسلم وأصحاب السنن صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
عن سفيان عن مساور الوراق.
سفيان هو بن عيينة، مساور الوراق هو ثقة
صدوق
صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
عن جعفر بن عمرو بن حريث.
عن جعفر بن عمرو بن حريث وهو مقبول، أخرج حديثه
مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل
والنسائي وابن ماجه.
الترمذي في الشمائل في لام
ليه؟
لام ولا في لام؟
اللي عندي أنا في نسختي كم؟
كم ولا لام؟ أو ذاك سيأتي. اي نعم صح، هذاك واحد يعني سياتي اللي هو رمزلان. ايش
جعفر بن عمرو بن حريث؟
لا لا بس انا وهمت شخص اخر سياتي. وش اسمه؟ وش خرج حديثه من؟
مسلم وابو داود والترمذي في الشمال.
مسلم وابو داود والترمذي والشمال والنسائي.
والنسائي وابن ماجه.
مسلم وابو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه.
نعم.
ايوه.
عن ابي
عمرو بن حريث وهو صحابي أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
يعني الآن الحرقانية هي نفس السود ولا أقل سوادا أو أقل سمرة منها؟
والله ما أدري، يمكن أنها يعني قد تكون يعني أنها مثل الرماد، والرماد يعني كما هو معلوم يعني أقل في السواد، ويحتمل أن تكون يعني مثل الشيء المحترق يعني الذي يعني سواده ليس بشديد، أقول يحتمل الله أعلم، لكنها في الجملة عمائم سود.
قال رحمه الله تعالى: لبس العمائم السود. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا معاوية بن عمار قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام.
ثم ورد النسائي هذه ترجمة لبس العمائم السود. وأورد حديث جابر رضي الله عنه أنه دخل عام الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء من غير إحرام. وهذا يعني دليل على فيه الدلالة على ما ترجم له المصنف، وفيه أيضا أن مكة لا يلزم دخوله، أنه لا يلزم الإحرام عند دخولها، لأن سلم دخلها وهو غير محرم، يعني عام الفتح وعليه عمامة سوداء. في بعض الحديث وعليه المغفر، على رأسه المغفر، يعني معناه أنه غطى رأسه. وهذا يدل على أن مكة يمكن أن يدخلها الإنسان بغير إحرام، ولا يلزمه أن يدخلها بإحرام إلا إذا كان أراد حجا أو عمرة، يعني كما جاء في الحديث: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد حجا أو عمرة. أما من لم يحج عمرة يذهب بدون إحرام. فيعني دخل مكة عام الفتح وعلى رأس عمامة سوداء بغير إحرام. نعم. الجنب.
قال أخبرنا قتيبة عن معاوية بن عمار.
قتيبة مرة ذكره، معاوية بن عمار الدهني وهو صدوق أخرج حديثه
خلف أفعال العباد، ومسلم وأبو داود والنسائي والنسائي.
نعم، هذا هو البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم وأبو داود في المسائل
والنسائي.
والنسائي.
عن أبي الزبير عن جابر.
عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.
ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله.
قال أخبرنا عمرو بن منصور.
عمرو بن منصور هو النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن الفضل بن دكين.
الفضل بن دكين هو أبو نعيم المشهور بكنيته أبو نعيم يأتي بكنيته كثيرا ويأتي أحيانا باسمه كما هنا. وهذا من أنواع علوم الحديث معرفة الكنى، لأن الشخص إذا ذكر بكنيته مرة وذكر باسمه مرة قد يعني يلتبس أن شخصين، الذي ما يعرف من فضل بالدكين يظن إذا جاء أبو نعيم في إسناد جاء فضل بالدكين في إسناد يعني يظن هذا شخص إذا شخص، لكن إذا عرف أن أبو نعيم هو الفضل من دكين فسواء جاء باسمه أو جاء بكنيته هو شخص واحد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو الذي جاء عنه أنه قال ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، لأنه يذكر أنه يتشيع أو ينسب إلى التشيع، لكن جاء عنه ما يدل على سلامته من التشيع، لأن الذي يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية هذا لا يمكن أن يكون متشيع، لأن معاوية رضي الله عنه قدر مشترك عند كل متشيع أنه يسبه. والزيدية الذين هم يعني كما قال شيخ الإسلام تيمية هم أعقل الشيعة يعني وأخفهم يعني شرا، يعني من السهل عليهم سب معاوية، لأن معاوية يعني سبه يعني قدر مشترك بين يعني هؤلاء المبتدعة. فهو يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، لأن الملائكة ما كتبت علي اللي تكتب الحسنات والسيئات، ما كتب علي الذين يكتبون السيئات أنني سببت معاوية، يعني معناه أن سليم اللسان في حق هذا الصحابي الجليل. وهذا هو الواجب في حق الصحابة جميعا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، فتكون القلوب سليمة من الحقد والغيظ، والألسنة سليمة من أن تذكرهم بسوء، بل تقول كما قال الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لأن الله عز وجل لما ذكر المهاجرين في آية والأنصار في آية ذكر بعدهم صنفا ثالثا هو الذي على نهجهم وطريقتهم، وهو من يأتي بعدهم مستغفرا لهم مترضيا عنهم سائلا الله عز وجل ألا يجعل في قلبه غلا لهم. فهذا هو أبو نعيم الفضل بن دكين الذي ذكر أنه يعني يتشيع، جاء عنه عبارة تدل على سلامته من التشيع، وقد ذكرها الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح، يعني لما ذكر الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري ذكر فيهم الفضل بن دكين وأنه تكلم فيه للتشيع، ثم أتى عنه بهذه الجملة التي تدل على سلامته من التشيع.
عن شريك
بن عبد الله القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عمار بن معاوية
الدهني وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الزبير عن جابر
وقد مر ذكرهما. بلش بلش
باب إرخاء صلاة الإمام
بيات الحطر. نعم أنا ظنيت أن أنت سباب الإمام.
قال رحمه الله تعالى: إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. قال: أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر الساعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه.
ثم أورد النسائي إرخاء
طرف العمامة بين الكتفين.
إرخاء طرف العمامة بين الكتفين، وورد في حديث عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه الذي يقول: كأني أنظر الساعة، يعني هو يخبرهم ويقول كأنني الآن أشاهد، يعني الإفادة إلى تحققه وضبطه، ويعني كونه ضبط هذا الذي يخبر عنه. قال: كأنني أنظر الساعة، يعني كأني الآن موجود أنظر للرسول وهو كذا وكذا, يعني معناه أن هذا شيء يعني أنا متأكد منه وكأني أنظره الآن, وقد نظرته في وقته ولكن كأني الآن أنظر أنه قد لبس عمامة سوداء أرخى طرفها بين كتفيه, وهذا مثل الحديث التي مرت في ذكر العمامة السوداء, وكان يعني يخطب يعني رآه يعني وهو يخطب وأرخى طرفها بين كتفيه. نعم.
الآن لبس العمامة السوداء أخاف أنها تجيب الشبهة على الإنسان.
كيف؟
أقول لبس العمامة السوداء.
والله على كل هو الأصل هو جائز, لكن إذا صار يعني
علامة
شيئا علامة لأهل البدع الإنسان يستعمل شيئا ما فيه يعني هذه العلامة.
قال أخبرنا محمد بن أبان.
محمد بن أبان ثقة؟
نعم, أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة ثقة, أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة, أخرجه أصحابه في الستة.
عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه.
عن مساور الوراق مر ذكره, وجعفر بن عمرو بن أمية جعفر ثقة أخرج حديثه.
لا, أليس هو جعفر بن عمرو بن حريف السابق؟
لا
المخزومي اللي مر.
لا مو هو.
ها؟
لا مو هو.
عجيب.
لا هذا شخص ليس. هذا الضمري. هذا الضمري. يعني جعفر بن عمرو بن حريث بن أمية يصير؟
لأنه بارك الله فيك في تحفة الأشراف الآن هذا صاحب الكتاب.
لا عندك شخصين, لا عندك شخصين باسم عمرو بن يعني بتقريب عمرو بن
جعفر بن
عمرو جعفر بن عمرو بن حريث, وفيه جعفر بن عمرو بن أمية يعني ذاك مقبول
صاحب تحفة الأشراف ساقهم مساقا واحدا
ساقا مساقا واحدا
في ترجمة عمرو بن أمية عمرو بن حريث, ولذلك المحقق هنا رمز نفس الرقم
أي رقم
في تحفة الأشراف
ونفس
الرقم اللي مر معنا أنه رأيت وأن يروي جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه عمامة الفرقانية
أيوه.
يرويه مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي, وهذا مساور الوراق عن جعفر بن عمرو لكن قال ابن أمية,
لكن جعفر بن عمرو بن حريث بن أمية
لا هذه أمية أنا استشكلتها ما وجدت يعني
لا هو موجود أصلا صحابي اسمه عمرو بن أمية الضمري وله ابن اسمه جعفر, يعني في التقريب عندك جعفر بن عمرو بن أمية جعفر بن عمرو بن أمية الضمري وهذا ثقة وأبوه صحابي.
الحديث من مسند من على هذا الكلام من حديث
يعني من صحابي ثاني
لكن صاحب تحفة الأشراف
على كل ما أدري يتحقق من هذا أما يعني يعني الصحابة اثنين أحدهما عمرو بن حريث والثاني عمرو بن أمية وكل منهما له اسمه جعفر يعني في ترجمة يعني بالتقرير جعفر بن عمرو بن أمية وعمرو بن أمية له ترجمة وعمرو بن حريث له ترجمة
جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ها
إيه هذا جعفر بن عمرو بن أمية الضمري وهذا وأبوه عمرو بن أمية صحابي
نعم
وهذا هو صحابي على كل نشاف يعني المسألة الذي ذكرت أنه ساقهم مساقا واحدا أو أنه ساقهم مساقين الآن يعني في التعليق يعني رمز اللي في تحت الأشراف رمز واحد
أي.
كيف الآن لا كيف شوف الحديث هذا والحديث
هو هو هو
وش هو
1716
بس ما قال تقدم
لا
لو كان هذا يتقدم
بارك الله فيك في التخريج نفسه هناك قال في حديث 5358 اللي فيه جعفر بن عمرو بن حريث
إيه؟
قال أخرجه مسلم في الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام مطولا بنحوه وأخرجه أبو داود في اللباس باب في العمائم ثم نفس التخريج أعاده مرة أخرى برمته
نفس الرجم
نفس الرجم في تحفة
الإحرام
نعم
على كل من يتحقق من هذا لأن الآن هو صحابيا وكل منهما الولد له اسمه ولد له ولد اسمه جعفر
فلذلك في التخريج الأول قال وأخرجه النساء في الزينة إرخاء طرف العمامة بين الكتفين.
في الأول في الأول نعم عند رمزه لهذا عند حديث حرطانية
نعم
قال وأخرجه
النسائي في الزينة إرخاء طرف العمامة بين الكتفين.
إذا كيف يكون أمية هذا؟ إذا كيف يكون أمية؟
ولذلك هنا قال وأخرجه النساء في الزينة باب العمائم الفرقانية 5350
يعني الرجل واحد
نفس الرجل بس لو أنه تقدم وريح نفسه من التقريب مرة ثانية صح.
لكن يعني وسنادي يعني قضية يعني الصحابي طبعا عمرو بن حريث غير عمرو بن حريث اللهم إلا أن يكون يعني وذات عمرو بن حريث إيش قال عنه مثلا هذا الضمري وهذا إيش قال فيه عمرو بن حريث
عمرو بن حريث ابن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزومي القرشي المخزومي صحابي صغير ثم قال اسمع يا شيخ هذه جهك ثم قال عمرو بن حريث آخر مصري مختلف في صحبته
لا بس الكلام ذات الأول هو الذي له ولد اسمه جعفر
وحتى هذا له ولد جعفر
اللي هو
عمرو بن حريث ابن عمرو المخزومي
لا ولد الكلام الثاني التمييز
التمييز هذا ما له يعني
هذا ما له دخل فيه والكلام على ذات الكلام على هذا يعني هذا غير هذا يعني هذا صحابي صغير وهذا آخر على كل يتحقق من هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أداة يعني اللي هو عمرو بن اللي هو جعفر بن عمرو بن أمية هذا ثقة وأبوه صحابي مشهور
نعم إلى لك الصحابي عمرو بن أمية أكبر كبير أظن قال من شهداء بئر معونة عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله أبو أمية الضمري صحابي مشهور أول مشاهده بئر معونة بالنون مات في خلافة معاوية وأما عمرو بن حريث المخزومي فقال صحابي صغير مات سنة 85
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.